وكما ذكر الإمام الحافظ رحمه الله أنه لا يصح بالكحل الصائم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السنة القولية ولا من جهة السنة الفعلية. وقد ذكرت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، ولكنها ضعيفة. وهذه الترجمة في قوله كحل الصائم أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه في مسألة اكتحال الصائم. والكحل هو الحجر المعروف، والإشكال فيه أن الكحل يتعلق بعضو العين، بجارحة العين، وجارحة العين منفذ إلى الأنف، وهذا المنفذ على تفصيل، هل هو منفذ مباشر أو بالمنسم، وسيأتي بيان ذلك. وإذا كان منفذا إلى الحلق فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبين تأثر الصوم بولوج الشيء إلى داخل الإنسان، والعبرة بوصوله عن طريق الحلق، فيستوي أن يصل عن طريق الفم وهو المدخل المعتاد، أو يصل عن طريق الأنف وهو المدخل غير المعتاد. ومن هنا يرد السؤال عن العين، هل تأخذ حكم الأنف في ذلك أو لا تأخذ؟ والعين الأطباء والعلماء رحمهم الله مختلفون بسبب اختلافهم، هل هي منفذ مباشر أو منسم من المناسم؟ بمعنى أن الصائم لو وضع الشيء، أو الإنسان لو وضع القطرة في عينه أو الكحل في عينه ثم وجد طعم ذلك الكحل وتلك القطرة، فهل ذلك بسبب انخراط المادة كانخراطها من الأنف إلى الحلق فحينئذ يبطل صومه، أم أنه منسم من المناسل ويفصل فيه على مسألة المناسل المعروفة؟ ومن مسألة المناسل مثل أن يضع الإنسان الدهن على حلقه على رقبته، فإنه ينفذ إلى داخل البدن بالمنسم ولا يدخل بالمنفذ، وهذا أصل عند العلماء في التفريق بين الداخل عن طريق المنسم والداخل عن طريق المنفذ. وهذا التفصيل سببه أن السنة والأدلة دلت على تأثير الصوم أو تأثر الصوم بالوصول إلى الحلق، وهذا الوصول فيه المعتاد وفيه غير المعتاد، والشريعة تنبه بالنظير على نظيره. ولذلك يخطئ البعض حينما يظن أن هذه التعليلات من الفقهاء ضرب من الرأي الذي لا أصل له في الشرع، وقد نبهنا غير مرة على مثل هذه التجاوزات التي يساء فيها فهم كلام أهل العلم والأئمة. وعلى هذا جماهير العلماء من حيث الأصل في التفصيل في مسألة دخول الشيء إلى البدن. وقد حكى المصنف رحمه الله المذاهب في المسألة، فأشار إلى أن من أهل العلم من قال بتأثر الصوم بالكحل وبناء على ذلك يمنعه منه، ومنهم من لا يرى أنه مؤثر. وجمهور أهل العلم رحمهم الله من حيث الجملة على أن الكحل جائز للصائم وأنه لا يؤثر في الصوم. ومذهب في مذهب المالكية والحنابلة التفصيل بين أن يجد طعمه في الحلق فيحكم بفطره، وأن لا يجد طعمه فلا يحكم بفطره إعمالا للأصل من صحة الصوم. وهذا المذهب أقوى من حيث الأصول، وسيأتي إن شاء الله تقرير المسألة في حديث لقيط بن صبرة، لأنه هو أصل الإشكال عند العلماء، والكلام فيه وبيانه سيأتينا بعد أحاديث إن شاء الله على ترتيب على منهج المصنف رحمه الله في ترتيبه. ويتفرع على مسألة الكحل مسألة القطرة في العين، فإن قيل إن الكحل مؤثر إن وجد طعمه في حلقه كما هو منصوص الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأشار رحمه الله المصنف إلى أنه قول سفيان وإسحاق ومن ذكر من أئمة السلف، وهو أشبه وأقوى بالأصول، وبناء على ذلك يفصل في وضع القطرة في العين إن وجد طعمها أو لم يجد طعمها. ولذلك إذا وجد طعم القطرة في العين أو وجد طعم الكحل في إذا وجد طعم القطرة أو طعم الكحل في حلقه فإنه لا إشكال في تأثر الصوم، والقول بأنه لا يؤثر في الصوم لا شك أنه مخالف للأصل الذي أشرنا إليه من ظاهر السنة في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. فإنك إذا تأملت حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، مع أنه إذا بالغ في استنشاقه لم يصل إلى حلقه إلا ذرات يسيرة من الماء، وهذا يدل على أنه ليست العبرة بالمنفذ المعتاد، وأن العبرة بالوصول إلى الجوف، وأنه يستوي أن يصل بطريق معتاد وطريق غير معتاد. وحينئذ مذهب الإمام أحمد ومن وافقه في أن وجود طعم القطرة وطعم الكحل في الحلق أشبه بالأصول وهو أقوى، والنفس إليه والنفس تميل إليه، كما اختاره أيضا المالكية طائفا من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والكحل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وسيأتي إن شاء الله الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في الطب النبوي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته عليه، حتى قال عليكم بالإفلج فإنه يجل البصر، وأجمع العلماء رحمه الله على أنه من الطب النبوي، وسنبين أحاديثه إن شاء الله في موضعه.